بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع المسلم أن يقدم لكم ضمن سلسلة دروس البث الحي العلمية لفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور ناصر بن سليمان العمر تسجيلا لهذا الدرس.
سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فنكمل بإذن الله في هذا اليوم سورة الجمعة وهو الجزء الثاني منها، وإن كان في الحقيقة ما بقي طويل، ولكن يصعب تقسيم السورة إلى ثلاثة أقسام، فإن شاء الله أجتهد في إكمالها دون إخلال في المعنى. نستمع الآن إلى قراءة السورة من الشيخ ماهر المعيقلي إمام الحرم المكي وفقه الله وإياكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما. قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على البشير الهادي الأمين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، فأخذنا المقطع الأول من هذه السورة، واليوم بإذن الله نقف مع المقطع الثاني والمقطع الثالث. المقطع الثاني يبدأ من قوله تعالى: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. هذا المقطع يتحدث عن اليهود، حيث إن الله أنزل إليهم التوراة كلم فيها موسى عليه السلام، ومع ذلك لم يفيدوا منها ولم يعملوا بها، ولذلك فهم الذين ندعو في كل صلاة غير المغضوب عليهم قال العلماء هم الذين معهم علم ولم يعملوا به، ويمثلهم اليهود، وإلا فكل من كان معه علم ولم يعمل به فهو تنطبق عليه هذه الآيات. تأملوا هذا المثل، مثل الذين حملوا التوراة لأن الله أنزلها عليهم، وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ذلة، خذوا ما آتيناكم بقوة، فقد عصوا وتمردوا. وبإذن الله لنا وقفات مع سورة الصف في الأسبوع القادم عن تمرد اليهود على موسى عليه السلام لما قال: يا قوم لم تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم. فأحاول أن أذكر بعض مواقفهم مع موسى فضلاً عمن بعده عليه السلام. فيقول الله جل وعلا: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها، أي رفضوا، كمثل الحمار. هذا التشبيه عجيب جدا. أذكر أننا كنا عند سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، ومعه عدد من العلماء في بيته في الطائف، وذلك في عام 1413 أو 14، ولكن أغلب على الظن أنها في عام 1413. فطلب بعض المشايخ الحديث، ثم جاء الدور على الشيخ سفر بن عبد الرحمن الحوالي، شفاه الله ووفقه وسدده. قال له: يا شيخ، مما قال يعني إن أسوأ مثلين في القرآن، المتحدث الشيخ سفر والمستمع هو الشيخ عبد العزيز ومعه عدد من المشايخ من كبار العلماء في حدود 4 أو 5. قال له: يا شيخ، إن أسوأ مثلين في القرآن ضربهم الله بمن يحمل علما. لاحظوا، بمن يحمل علما، ما هما؟ قال: مثل اليهود حمل التوراة، أعطاهم الله التوراة وهي عظيمة، وهي الكتاب الوحيد الذي أنزله الله على موسى بالتكليم، كلم الله جل وعلا موسى تكليما، وكذلك الألواح، وألقى الألواح وأخذ برأس أخي يجره إليه، ومع ذلك لم يحملوها، فشبههم الله بالحمار. والآخر الذي في سورة الأعراف: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا، يعني لاحظ آتاه الله آياته لمنزلته ومكانته، فانسلخ منها فشبهه في آخر الآيات: فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. فأقره الشيخ على هذا الكلام، وهو لا شك من كلام الله جل وعلا، ولكن قوله إن أسوأ مثلين في القرآن هما لمن يحمل علما ولا يعمل به، فمثله كمثل الحمار أو مثل الكلب. قال العلماء هنا: هذا المثل في قوله تعالى مثل الذين حملوا التوراة مثل ضربه الله جل وعلا لهذه الأمة، فهو كأنه يقول لهم: فأنتم من لم يعمل منكم بالقرآن فمثله كمثل اليهود الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها فمثلهم كالحمار، فمثلهم كالحمار. إذن نعم، التشبيه ابتداء هو في اليهود، لكن كل من سلك منهجهم فهو كذلك. ولذلك في قوله تعالى: غير المغضوب عليهم ولا الضالين، قال العلماء: المغضوب عليهم اليهود والضالون هم النصارى، ولكن كل من عنده علم ولم يعبده فهو مغضوب عليه، وكل من عبد الله بجهل وضلالة فهو شبه في النصارى. فهذا جانب مهم في مثل هذا التشبيه والتحذير وتحذير غيرهم. فيحمل أسفارا، الأسفار هو الكتب المليئة بالعلم لكنه لا يعمل بها، وأسوأ من الذي لا يعمل بها هو الذي يأكل بها. فهناك: فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. أيضا في اليهود لما قال الله جل وعلا: أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم، الآيات في سورة البقرة، فهم كانوا لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإنهم إلا يظنون، فهم يشترون بالتوراة بحجة أنهم أعلم الأمم في وقتهم أموال، فقال الله فيهم: فويل لهم ما كتبت أيديهم وويل لهم ما كتبت. فكذلك هنا الآن في الأمة هذه هناك من يتجر بالقرآن والسنة، هناك من يبيع الفتاوى. وتعلمون كنا في هذا المكان قبل أسبوعين أو ثلاثة، ووقف رجل من أهل الشام ربما هو معنا الآن، وقال الآن في مسجد بني أمية أكبر مسجد يعتبر في دمشق علماء يفتون بولاية بشار الأسد وبأنه على الحق وأن المجاهدين هم الضالون هم المنحرفون، وهم من أهل السنة ليسوا من النصيريين، ليسوا من النصيريين. فهؤلاء ينطبق عليهم هذا المثل، نعم، فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم ما يكتبون. وهذا باب خطير يجب أن ينتبه من حمل علما ألا يكون هذا النموذج. فيقول، وهذه رسالة لنا جميعا، ابن كثير، ومن هو ابن كثير؟ من إمام من أئمة المفسرين وتلميذ شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله جميعا، يقول حول هذه الآية مثل الذين حملوا التوراة الآية، يقول تعالى: ذاما اليهود الذين أعطوا التوراة وحملوها أو حملوها للعمل بها ثم لم يعملوا بها، مثلهم في ذلك كمثل الحمار إذا حمل كتبا لا يدري ما فيها. هنا يأتي الكلام الذي أردته، يقول: فهو، لاحظوا، يحبلها حسيا ولا يدري ما فيها. وكذلك هؤلاء الذين حملوا الكتاب أي القرآن الذي أوتوه حفظا لفظا ولم يتفهموه ولم يعملوا بمقتضاه. فتساءلت: إذا كان هؤلاء الذين أوتوه حفظا ولفظا يعني يحفظ القرآن لكنهم لم يتفهموه ولم يتدبروه كما يقول ابن كثير رحمه الله ولم يعملوا بمقتضاه، قلت إذن ماذا نقول بمن أصلا لم يحفظه فضلا عن أيضا أنه لم يعمل به؟ وليس العيب لأنه لم يحفظه، لكن أقول هو لم يحفظه أصلا. إذا كان هذا الذي حفظ القرآن لفظا وتلاه لكنه لم يتدبره لم يعمله، وقد بينهم الله جل وعلا في سورة محمد: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها إن من لك الأنعام كما في أخرى بل هم أضل. فكيف إذن من لا يقرأ القرآن؟ هناك ناس لا يقرأون القرآن إلا لماما، وربما فقط في رمضان، وإن بكر الجمعة ربما قرأ شيئا يسيرا فضلا عن أن يعمل به، مع أنه لا تلازم حتى أوضح بين الحفظ وبين العمل. قد يكون الإنسان ليس حافظا، وكثير من الصحابة لم يحفظ القرآن لكنهم يعملون به. كان وقد سأل النبي صلى الله عليه وسلم أحد الصحابة: ما معك من القرآن؟ فقال: 20 آية، وفي بعض الروايات سورا يعددها. فقال: زوجتك على ما معك من القرآن. إنما العبرة بالعمل والتدبر والفهم، هذا هو الذي نريد في مثل هذا الدرس. هذا المقطع لاحظوا السورة عجيبة في تركيبها، يعني ولا عجب هذا القرآن. لكن كما قلت نحن هذا الدرس هو عن التدبر أكثر مما هو عن التفسير. المقطع الأول كما استمعتم في قراءة الشيخ قبل قليل في أول السورة، فبالمؤمنين وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم ذلك فضل الله. هذا المقطع الأول عن المؤمنين من هذه الأمة، عن الصحابة ومن بعدهم وآخرين منهم. ثم جاء النوع ما يقابلهم وهم الذين تركوا الإيمان بنبيهم. الصحابة آمنوا بنبيهم حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لو كان وسلمان عنده، هذا ذكرناه في الدرس الماضي، لو كان الإمام في الثريا لما له أناس من هؤلاء، ويشير إلى سلمان رضي الله تعالى عنه. بينما هؤلاء التوراة بين أيديهم فلم يحملوها. فجاء الحديث إذن عن الطائفتين، ولذلك المقطع الثالث عن الجمعة، لأن اليهود افتخروا على المؤمنين بالسبت، فأعطى الله جل وعلا هذه الأمة الجمعة وهي أفضل من السبت والأحد كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة، وهذه من وقفاتنا اليوم. إذن ثلاثة مقاطع مرتبة واضحة متناسقة، بعضها مبني على بعض، وهكذا هو القرآن، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. ثم قال: والله لا يهدي القوم الظالمين. وقفت وإياكم في سورة المنافقين مع قولي: والله لا يهدي القوم الفاسقين. حقيقة هذه الآية وأمثالهما استوقفات كثيرة، والله لا يهدي القوم الظالمين. أليس القرآن لما نزل، أو بل الأنبياء جميعا عندما بعثوا من أجل هداية الظالمين وهداية الفاسقين وهداية الضالين، أليس يؤمن هناك كثيرون من الضالين والفاسقين؟ إذن كيف نفهم هذه الآية والله لا يهدي القوم الفاسقين والله لا يهدي القوم الظالمين؟ حقيقة توصلت إلى جواب أجابه العلماء، قالوا نعم أنزل الله التوراة هنا كما في هذه السورة والله لا يهدي القوم الظالمين من أجل أن يؤمنوا بها، ولكنهم نكسوا وكذبوا وتمردوا ولم يؤمنوا، فعاقبهم الله أنهم لن يهتدوا. كذلك المنافقين كما بين جل وعلا آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم. فنعم القرآن نزل من أجل أن يؤمنوا به، فالمنافقون آمنوا ظاهرا ثم كفروا فعاقبهم الله أنهم لا يؤمنون والله لا يهدي القوم الفاسقين. إذن هذه مخيفة، هذه الآية حقيقة مخيفة، أن من علم الحق ونكث عنه يعاقب، لاحظوا يعاقب بأنه لا يهدى. ولذلك سبحانه تأملت في التاريخ، أقل الناس اهتداء هم اليهود، وهذا بشهادة النبي صلى الله عليه وسلم يقول لو آمن بي 10 من اليهود 10 فقط لآمنت بي يهود، لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. فاليهود طبع على قلوبهم. وفي البخاري يقول النبي صلى الله عليه وسلم لو آمن بي 10 من اليهود لآمنت بي يهود 10 فقط، لكن ما آمن 10، آمن عبد الله بن سلام رضي الله تعالى عنه وبعض اليهود آمنوا لكن قلة. وعلى مدار التاريخ حتى الآن لو تذهب وتسأل مكاتب الجاليات والدعوات في العالم أقل من يؤمن هم اليهود، إذا وجد فهم أفراد قد لا يكونوا تلبثوا بهذه الصفة، أي لم يعلموا الحق قبل ذلك فآمنوا، وإلا الله لا يهدي القوم الظالمين. المنافقون أيضا وهم عند النبي صلى الله عليه وسلم أقل الناس اهتداء في وقت النبي صلى الله عليه وسلم المنافقين، يرون الآيات ويجلسون مع الصحابة ويشاركون في الجهاد ويصومون ويصلون، بعدك لا يقص. لماذا؟ لأنهم عرفوا الحق ونكثوا عنه كما مر، آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم، خلاص المطبوع على قلبه والعياذ بالله. إذن هذه مخيفة شعولي، يعني لما أقف عند هذه الآية هذا الذي جعلني أطيل الوقوف عندها، لماذا والله لا يهدي القوم الظالمين والله لا يهدي القوم الفاسقين، والقرآن والسنة وكذلك قبلها الكتب نزلت نجي هداية الناس؟ قال نعم نزلت نجي هداية الناس لما نكس هؤلاء عن علم وعلى بصيرة وتمردوا عقابهم أن لا يهتدوا. فهذه الآية تجعلنا نخاف ونحتاط ويخشى الإنسان في مثل هذا الجانب. ثم يتحداهم الله جل وعلا، اليهود يفتخرون على الأمم حتى إنهم والعياذ بالله تعرفون قالوا عن الله فضلا عن الأنبياء شيئا كثيرا، لقد سمع الله قال الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، وقالت اليهود يد الله مغلولة. حقيقة يعني تتعجب أن يقول بشر، والعجيب أن معهم علم ليسوا جهلة، يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا، فيقولون إن خطيئة الرب، لاحظوا هذه مقالة لليهود، هو خلق العرب، خطيئة الرب خلق العرب، لأنهم يرونهم أنهم شعب الله المختار، فيقولون فجئنا نحن يقصدون اليهود نصحح خطيئة الرب. انظروا الطغيان، إذن هؤلاء يستحقون فعلا والله حكم العدل أنه لا يهديهم الله جل وعلا. ثم لهم ادعاءات، فقال الله جل وعلا يقول نحن شعب الله المختار، نحن أولياء الله وأحباؤه كما في سورة مائدة، تحداهم الله جل وعلا، تحداهم في سورة البقرة وتحداهم في هذه السورة، يا أيها الذين آمنوا يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله فتمنوا الموت، نعم أولياء لله عفوا من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. وضع لهم حجة، إذا كنتم صادقين أنكم أولياء الله تمنوا الموت. طبعا فيها لفتة جميلة جدا تحتاج تأمل، ما هي؟ الواحد إذا كان يحب أحدا، وكل الأغلب الناس يحب والده يحب ابنه، ألا يسجدون أنه يفرح يحب بملاقاته يحب أن يلتقي معه؟ فلاحظوا التحدي هنا، إن كنتم إن دعمتم يعني الزعم والزعم طبعا هو الظن الكاذب أنكم أولياء الله من دون الناس، فتمنوا الموت إن كنتم صادقين حتى تلقوا من تحبونه، حتى لأنكم ما دمتم أولياء لله إذن أنتم تحبون الله. طيب إذا كنتم صادقين في محبتكم لله أعطونا البرهان، لأن كل إنسان يحب حبيبه يحب وليه ويحب مولاه إن كنتم صادقين، لكنكم كاذبين، وهم فعلا كاذبون كذلك، لا يمكن أن يتمنوا الموت. فلهذا جاءت هذه الآية، يقول الله جل وعلا نعم ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم، في سورة البقرة ولن يتمنوه، ولن أقوى بالنفي، ولكنها لا تعني النفي المطلق. ولذلك يرد ابن مالك يقول ومن رأى النفي بلن مؤبدا فقوله اردد وسواه فاعضدا، أن لن لا تعني النفي المطلق، بمعنى أنها عفوا لا تعني التأبيد، ليست بعض العلماء قال إن لن للتأبيد، هذا كلام أهل اللغة في النحو وتحدث عن في ابن كثير أو ابن عقيل وغيره. ومن رأى النفي بلن مؤبدا نعم فقوله اردد وسواه فاعضدا. ولذلك هنا استدلوا بهذه الآية، قالوا ولن يتمنوه أبدا، قالوا لو كانت تقتضي التأبيد لن ما قال أبدا، قال ولن يتمنوه، وهنا قال ولا يتمنونه أبدا، فإذا الذي جعل هناك لن وهنا لا مؤبدة ليس ذات الحرف لن ولا، إنما قوله أبدا فخلاص هنا انتهى، الآن لا يمكن أن نتمنه، وهذا الواقع لا يمكن أن نتمنى. إذن لماذا لا يتمنونه؟ لأنهم يعلمون أنهم مقدمون على من سيعاقبهم، مقدمون على من يعلم سريرتهم، فبين الله أنهم لن يتمنوا، بينما المؤمن كما تعلمون يفرح بلقاء الله جل وعلا كما ثبت في الأحاديث الصحيحة. الصحابة يقول ولعله معاذ رضي الله عنه غدا وفي عند الموت غدا نلقى الأحبة محمدا أصحابه، فلا شك أن المؤمن، بل من الأدلة عندي على هذا تسابق المؤمنين على الشهادة. الشهادة ما هي؟ أليست الشهادة موت؟ الشهادة إزهاق للروح، تسابق المؤمنين على الشهادة لأنهم يعلمون وموقنون وصادقون فيها الأجر العظيم، وأنه يغفر فيها كل ذنب إلا الدين، فمن يحصله؟ ثم ما هو جزاء الشهيد؟ نعم ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. فاليهود لا يطلبون الموت لأنهم يعلمون أنه ينتظرون العقاب، فهم يكذبون أنهم أولياء الله، وهم يعلمون أنهم مكذبون لأن عندهم علم. ربما النصارى قد يكون بعضهم عنده جهل، لأن أيضا النصارى يقولون هذا، لكن فرق أن اليهود يقولونه عن علم وهم يكذبون، فتحداهم الله جل وعلا ولم يتحدى النصارى في هذا الجانب، تحدى اليهود إن كنتم صادقين أنكم أولياء الله فتمنوا الموت، ثم يعطينا الله الحقيقة أي يتمنى، كما قال عمن يريد يدعي أن يأتي القرآن ولا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. ما يمكن، على مر القرون كم من الذين تحدوا أنهم سيأتون بالقرآن مثل ما استطاعوا. فإذا هذا معنى عظيم جدا في دلالة هذه الآية. فلاحظوا الآية، طيب سؤال لماذا لا يتمنونه؟ واسمحوا لي أيها الأخوة أكرر، بركاتكم أنتم علي كثيرة جدا، فوالله كثيرا من آيات القرآن ومن سوره لا أفهمها ولم أكن أفهمها إلا عندما جئت أحضر لكم وعدها، فكنتم أنتم سبب بركة وخير وسبب علم، وأفيد منكم أكثر مما تفيد مني إن وجدت. ما هي؟ قال ولن يتمنوه أبدا ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم. هنا الذي لفتا، ما معنى بما قدمت أيديهم؟ أي بسبب ما قدمت أيديهم من ذنوب ومعاصي وكفر ما يمكن يتمنونه. هذا الشاهد الذي وقفت عليه اليوم أو من الدرس الماضي، ولا يتمنونه أبدا. لماذا يا ربي لا يتمنونه أبدا؟ قال بما قدمت أيديهم، الذي يعلم يقابل مسؤول أو يذهب للمحكمة ويعلم أنه سيعاقب لأنه يعلم أنه مجرم ما يحب مقابلة القاضي ولا مقابلة المحكمة ولا مقابلة الشرطة ولا أجهزة الأمن، لأنه يعلم أنه مجرم. فهؤلاء قال ولا يتمنونه أبدا. لماذا يا رب؟ السؤال. قال بما قدمت أيديهم، أي بالذي قدمته أيديهم في من معاصي وكفر وتعدوا الكفر، وإن كان كله كفرا كما قلت لكم يد الله مغلولة وغيرها، اليهود حديث عنهم يطول، ليس هذا موضوعنا، واليوم الساعة تلاحقني حتى أنهي هذه السورة وإن شاء الله بدون خلل، لكن قدر الإمكان وضح هذه المعنى. ثم قال الله سبحانه وتعالى نعم والله عليم بالظالمين، الله يعلم أنهم ظالمون، ولذلك قال عنهم أنهم لا يتمنونه في البقرة ولن يتمنوه أبدا بما قدمت إليه. ثم يأتي التهديد، أنتم الآن ما تريد، يقول ما تريدون الموت، ما تريدون الموت سيأتيكم، قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم. والله في هذه الآية من البلاغة والتعبير ما تعجز عنه ألسنة الفصحاء. كيف؟ تصوروا المشهد، واحد هارب تماما من شخص أو من عدو أو من أسد، كل ما يستطيع بهروبه، فجأة يجده أمامه وجها لوجه. تصور هذا مشهد مروع الحقيقة. نعم هم الآن هاربون من الموت، قل إن الموت الذي تفرون منه، الفرار هروب، ما الذي يحدث؟ ما قال سيقبض عليكم سيلحقكم من خلفكم، لا، عبر بتعبير عجيب، وهذا هو القرآن، فإنه ملاقيكم. فأصعب شيء على الفار والهارب أن يواجه عدوه وخصمه مباشر له. تصور لو أن إنسان فر من إنسان يريد قتله وهو يشعر أنه قد السيف خلفه، فيجتهد ما يعلم إلا وهو أمامه مباشرة بسيفه، خلاص ينهار، لأن هول المفاجأة. فيقول سبحانه وتعالى أنتم ما تريدون الموت، قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم. ثم يأتي الذي هم يعلمون، ثم تردون إلى أين؟ الذي تقولون نحن أولياء الله، إلى عالم الغيب والشهادة، يعلم أعمالكم ويعلم كفركم ويعلم آثامكم، نعم، فينبئكم بما كنتم تعملون. هذه حقيقة كلها تصور هذه الشهادة وتصور هذا المشهد والنهاية في هذا الجانب. مع أننا في لفتة في هذه في البقرة استشهد بها كثيرا، يقول يود أحدهم لو يعمر 1000 سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر. أيها اللفتة، هذا كلام يخاطب فيه اليهود الذين كانوا وقت النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا قال يود أحدهم لو يعمر كم؟ 1000 سنة، يعني أطول ما يتوقع. طيب تصوروا لو أن أحدهم في ذاك الوقت عمر 1000 سنة، كان أين هو الآن؟ كان منذ 400 سنة وقد مات، ما أسرع الحياة. تصوروا هؤلاء لو أن الله أعطاهم وعمروا يود أحدهم في الدنيا، الدنيا حقيرة عند الله جل وعلا إلا ما فيها من طاعته، اعطوا 1000 سنة، كان الآن أنت وماتوا قبل 400 سنة، إذن لا تأس على هذه الدنيا، فما بالك بالذي عمره كل 60، بين 60 و70، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، ما أسرع ما يأتيه الموت. فلذلك جاء في هذا القرآن وبيان هذه السورة. بعد ذلك ننتقل إلى المقطع بعد أن بين حال اليهود وأشباه اليهود وما أكثر أشباه اليهود والمتفاخرون على الأمة كذبا وزورا وبهتانا، وبين الحال، يقول المؤمن يكون بين الرجاء والخوف، الخوف من ذنوبه ورجاء ما عند الله جل وعلا. العلماء قالوا قاعدة، قالوا الرجاء والخوف في حياة الإنسان الطبيعية كجناحي طائر، كجناحي طائر، رجاء خوف كذا. والطائر تعرفون أجنحته تتحرك، لكنها يجب تكون متزنة، لو تحرك بجناح واحد ما الذي يحدث؟ يسقط. لكن قالوا في حالة الصحة والعافية كصحتكم يغلب جانب الخوف. لماذا؟ حتى يعمل ويجتهد حتى يلقى الله، وقرب الموت وحضور الموت قالوا يغلب جانب الرجاء، أن يحسن الظن بربه. ولذلك ذكر العلماء أنه عند الوفاة يحسن بمن حضره أن يذكره بأحسن أعماله حتى يحسن الظن بربه، حتى ما أحد من الناس من الأخطاء من الذنوب. فإذا حضرت من قد حضره الموت، أي قربت علامة الموت، وتذكرون مقطع انتشر قبل أيام، مقطع مؤثر جدا. هذا رجل أعرفه منذ 50 سنة رحمه الله، وهو الشيخ عبد الله بن راشد التويجري، توفي قبل قرابة شهر. قبل وفاته بأيام زاره الشيخ صالح السدلان، والشيخ صالح السدلان وفقه الله خال أولاده. فلفت نظري حقيقة وانتشر المقطع أن الشيخ صالح يكلمه وهو لا زال يدرك ما يقال، يذكره بأفضل أعماله ويقول ستلقى ربا كريما. وفعلا الرجل وإن كان ليس من العلماء لكن له من الأعمال والله ما يعجز عنها كثير من أخر. رجل عجيب في تلاوته للقرآن، يحفظه من سنوات قديمة، لا يعرف الغيبة أبدا، مضرب المثل في صلة الأرحام، في بره بوالديه، ولا أريد أعدد الوقت، لكن كان الشيخ يذكره بأفضل أعماله. وبعد أيام توفي رحمه الله. فلذلك هنا الإنسان يعيش بين الرجاء والخوف، في حال الصحة يغلب الخوف خوفا من أن يهونه الرجاء، ولكن إذا ويبقى عنده الرجاء وعند الوفاة أو قرب الوفاة يغلب الرجاء. ولذلك كان عبد الله بن عمرو بن العاص ومن معه وهم عند أبيهم، وقد قلنا هذا في الدرس الماضي أو قبل درسين في درس الحديث في صحيح مسلم، كانوا يذكرونه بجهاده مع النبي صلى الله عليه وسلم لما خاف وكان شديد الخوف وبكى، فبدأ وهو الصحابي الجليل رضي الله عنه يذكرونه بأفضل أعماله مع النبي صلى الله عليه وسلم. فهكذا يجب علينا أن نخرج بنتيجة عملية، نحسن الظن بالله جل وعلا ونساعد من قرب منه، بينما في الحياة لا تحاول تذكر الناس، نعم لا تيئسهم لا تقنطهم، لكن تذكرهم وتخوفهم بالله جل وعلا خوفا من التقصير. ثم بعد ذلك يقول: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. قلت لكم ذكر العلماء أن من مناسبة هذا المقطع في سورة الجمعة، طبعا سمي سورة الجمعة في هذا المقطع إذا نودي للصلاة من الجمعة، قالوا لأنه ذكر اليهود وذكر أحوال الصحابة قبل ذلك، لأن الله أرسل إليهم من يعلمهم ويزكيهم ويطهرهم. فاليهود كانوا يفتخرون على الصحابة بيوم السبت، على هذه الأمة بيوم السبت، فبين الله جل وعلا في مواضع أخرى أن الله أعطى هذه الأمة الجمعة كما بين النبي صلى الله عليه وسلم، وهو خير يوم طلعت عليه الشمس، وهو يوم عظيم جدا فيه الأحاديث، لعله إن اتسع الوقت أذكر لكم بعض فضائل الجمعة بإذن الله. فجاء الحديث عن يوم الجمعة. سبب نزول هذه الآيات كما في حديث جابر وحديث متفق عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم في أول أيام الهجرة، ولم يكن الصحابة بعد تعلموا جميع الأحكام، لأن في مكة كان التركيز على آيات العقيدة والمعاد والبعث والنشور، لكن في المدينة كان التركيز على بعد ذلك على آيات الأحكام. فكان في أول المدينة، وكانت البضائع تأتي من الشام ويفرحون إذا جاءت عير يشترون منها، قد يكونون ينتظرون حتى يشترون البضاعة أشهراً، فإذا سمعوا أن عيراً أقبلت فرحوا بذلك. وليس كاليوم هذه النعمة التي نحن فيها في هذه البلاد، الإنسان خلال دقائق حتى وصل الأمر إلى القرى يأخذ حتى يدخل السوق فيحتار ماذا يختار، ونسأل الله أن يجمع علينا هذه النعمة. أولم يروا أن جعلنا حرماً آمناً ويتخطف الناس من حولهم، أولم نكن لهم حرماً آمناً يجبى إليه ثمرات كل شيء. إي والله يجبى إليه ثمرات كل شيء، شيء كما ترونه في الأسواق الآن. فكان الصحابة حالتهم سهلة، والنبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث جابر يخطب يوم الجمعة، بلغهم أن عيرا وقفت عند المسجد للبيع، محل البيع تعرفون كانت عند المساجد، فخرجوا ولم يبق مع النبي صلى الله عليه وسلم إلا 12 رجلا، منهم أبو بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما وجابر وبعض الصحابة، الشاهد 12 رجلا، البقية خرجوا. فنزلت هذه الآية في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. ثم ذكر الآيات وأشار إلى أنهم تركوا النبي صلى الله عليه وسلم يخطب وتركوك قائما. هذا سبب النزول في هذه الآيات. ثم بعد ذلك يقول سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة، المقصود بها صلاة الجمعة. ولذلك ذكر العلماء فائدة فقهية قد تغيب على البعض، أنه إذا أذن الثاني، طبعا المراد بأذن الثاني الذي هو يتعلق في الخطبة، يعني دخل الإمام وسلم على الناس ثم أذن، لا يتم أي عقد. لو أن رجلا يعقد لرجل على ابنته لا يتم العقد. لو أن إنسان، وهذا خطأ يقع الآن في البيع والشراء عند المسجد، يشرون والإمام يخطب، لا يتم العقد، فكل العقود باطلة كما ذكر العلماء لأنها محرمة. إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. فلو أن الإنسان كان يأخذ ويريد يشتري ثم سمع الأذان يجب أن يقطع الأمر، لأن هنا نهي صريح وأمر بالسعي صريح. إذا نودي فاسعوا مباشرة، ما هناك مجال. فأخذ العلماء منها أن أي عقد فلا يتم وإذا عقد بعد أذان، بل أخذ العلماء أنه لا يجوز، لاحظ، أن يسافر الإنسان بعد أذان الجمعة الثاني إلا في حالات استثنائية، إذا كان مرتبطا بطائرة أو بغيرها لا يتحكم بها وليس عنده بديل، هذه حالات استثناء. وغالبا سيكون خرج من البلد. في الشاهد أنه عليه، قالوا لا يجوز أن يسافر، يكره أن يسافر قبل أذان الثاني، يعني بعد أذان الأول أو غيره، إلا إذا كان سيصلي بالطريق، سيصلي الجمعة طبعا، ولكن ويحرم بعد الأذان الثاني. وفائدة خارجة، أنا صليت الجمعة الماضية في الحرم ففرحت فرح كبير، لأول مرة أسمع، طبعا قد يكون الأمر تم قبل فترة أنا لا أعلم، وهو أنه أذن المؤذن قبل 30 دقيقة قبل دخوله. تعلمون سابقا كان لا يؤذن المؤذن الأذان الأول، يسمى الأذان الأول، لا في مكة ولا في المدينة إلا بعد دخول الوقت تماما. إذا دخل الوقت ثم بعد دقائق يأتي الإمام ويسلم ثم يأتي الأذان. لا، هذه المرة قلت هذا هو الصحيح. لماذا؟ لأن الأذان الأول أيها الأخوة فائدة تنبيه الناس، وكونه يكون إذا دخل الوقت كما هو في السابق سنوات مضت ما استفاد، ما بينهما شيء. كان يؤذن ثم يدخل الإمام ثم يؤذن، ليس بينهما إلا دقائق، ما تحققت الغاية. كان المراد بالأذان الأول كما يحدث هنا في أغلب المناطق وفي أغلب العالم الآن، يؤذن المؤذن ثم بعد ساعة، يعني نحن في هذا المسجد معروف قبل بساعة، هذا صحيح. ففي الحرم قدموا نص ساعة وهذا صحيح، الناس غالبا قريبون من الحرم يتهيئون للصلاة ويأتون من لم يتهيأ، فكان هذا هو سبب هذا الأذان. فأقول بس، ففرحت كثيرا ودعوت الحقيقة لمن كان سبب تغيير هذا الموعد الذي ظل عشرات السنين، وكان أذانا كما قلت لكم لا يكون إلا بعد أذان، بينما الأذان الصحيح الذي هو للخطبة هو الذي مع دخول الوقت، والله أعلم. إذن يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة فاسعوا إلى ذكر الله. أولا فاسعوا، أي قال بالفورية، ما قال اسعوا، الفورية، يعني مجرد سماع أن تسعى. هناك من السلف في كل أذان عندما يسمعونه يقولون يباشرون، حتى ذكروا عن بعض السلف وهو نجار يقول كان ينجر، فإذا سمع الأذان ويكون الفأس ذهب للخلف حتى يرجع مرة أخرى يطلقه، ما يرجعه، يطلقه التزاما بالأمر، مع أن كم بين لو رجعه ثواني التزاما، مع أن هذا ليس واجب بالنسبة للأوقات الأخرى، فكيف بيوم الجمعة؟ فاسعوا، الفاء الفورية. وابن كثير له والشافعي رحمه الله له تفسير يقول السعي هنا المراد به هو العمل ولا تختلف. طيب فاسعوا إلى ذكر الله، هل المراد قالوا الصلاة؟ لأنه ورد في رواية مسلم غير رواية البخاري، وجمع العلماء بينهما كابن حجر والنووي، ولا يتسع الوقت للتفصيل. قال المقصود بذكر الله هنا هي الخطبة، لأنه قال إذا نودي للصلاة، ونادى الصلاة قبل الخطبة اللي هو الأذان الثاني طبعا، فاسعوا لذكر الله أي لخطبة الجمعة. وخاصة أن سبب خروجهم أنهم كما في حديث جابر، لأن قلت لكم في جت الروايتين هل هم خرجوا وقت الصلاة أو خرجوا وقت الخطبة. الصحيح والراجح الذي رجحه ابن حجر والنووي أنهم خرجوا وقت الخطبة، لأنه قال وتركوك قائما، أي تركوك واقفا تخطب. فهذا هو الجمع بين هذه الروايات الصحيحة. فالشاهد فاسعوا إلى ذكر الله. ذكر الله يطلق على الصلاة، أقم الصلاة لذكري، أقم الصلاة من أجل الذكر، لأن أغلب ما فيها هو الذكر. وهل الصلاة إلا ذكر؟ وحقيقة ذكر الله جل وعلا كثير من الناس يغفل عنه. كنا في مجلس من المجالس في جدة، وكان الضيف هو الشيخ سفر شفاه الله قبل أكثر من 20 سنة، فإذا هو يقول تأملوا وتدبروا قوله تعالى في سورة طه: رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي اشدد به أجري وأشركه في أمري. لما كل هذه الطلبات؟ كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا. والله كأن لأول مرة أسمع هذه السورة. كل هذه المقدمة، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي اشدد به أجري وأشركه في أمري. كل هذا الأمر كي التعليلية، ولتوصل للغاية نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا. فذكر الله عظيم أيها الأخوة، وإنك تكرر ذكر الله معنا وسيتكرر، وكثير من الناس غفل عنه. كان السلف يدركون هذه المعاني ويفقهونها وبتأثيرها، والله أعلم. فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. يقول العلماء هنا لفتة جميلة، قال ما قال وذروا الشراء، لأن النفوس تميل إلى البيع أكثر من ميلها إلى الشراء، لأن البيع فيه استلام والشراء فيه دفع، والنفس ما تحب أن تدفع، تحب تأخذ. فعبر قالوا عن البيع وهو يريد الشراء أيضا. فإذا يأتي أحيانا وشروه بثمن بخس، أي باعوه بثمن بخس، فيأتي أحيانا أحدهم في مكان الآخر. الشاهد أن هنا قال وذروا البيع، لأنه هو الذي أحيانا يجلب للنفس، ولهم ذهبوا من أجل أن يشتروا، ووارد أنهم يريدون أن يشتروا ويبيعوا أيضا، لأنه سيأخذون جملة من هذه البضاعة التي جاءت من الشام ويبيعوا تفريدا كما هو يقع في البضائع كلها. قال وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة يقول سبحانه وتعالى فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. كم فيها من الوقفات إذا قضيت الصلاة وانتهت الصلاة بأركانها وسننها وذكرها، فانتشروا في الأرض. نعم، اذهبوا لأي مكان تطلبون فيه رزق. لاحظ وابتغوا من فضل الله، هنا فيها لفتة جميلة تدبرية. ابتغوا من فضل الله أي الرزق الحلال، لأن بعض الناس يصلون الجمعة ويصلون لكن يذهبون يبتعون ويبيعون بالحرام ويأشرون بالحرام. وأنا والله أحيانا أمشي بعض شوارع الرياض اللي على الطرق، هالني شيء جديد ما كنا نعرفه. كان من يبيعون أكرمكم الله ما يسمى، وهو أبعد ما يكون عن اسم المعسل والشيشة وغيرها، قلة وبخفية. الآن بعض الطرق لما تخرج تجد 50 مكان وراء بعض. فهؤلاء لولا أنهم وجدوا من يشتري ما جلسوا هنا واستأجر هذا الأماكن. ففي أمر خطير جدا، احنا ما نكفر هؤلاء قطعا، هذه معاصي إلا إذا كان في مكفر آخر، لكن أكيد أنهم يصلون غالبا، هذا الأصل. ومع ذلك يخرجون مع صلاة الجمعة يبيعون هذا الشيش والمعسلات والمحرمات. والله سبحانه وتعالى يقول فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. هذه من أحابيل الشيطان ومن حيل الشيطان في بيع المحرمات، هي وغيرها، وقد يكون ما هو أخطر منها. فيذكر لي أحد الأخوة في الهيئات يقول بلغنا أن شخصا يبيع الخمر والعياذ بالله، طبعا لا أريد سمي البلد ولا يهمني هذا كثيرا، ولقد لا يخلو بلد من مثل هذا. فجاء أرسل شخص لا يظهر عليه سماء الصلاح حتى يتأكد، لأنه لو رآه ما قال ما عندي شيء. يقول فطرقت عليه الباب قبيل أذان المغرب بدقائق، فقلت أريد قارورة، قال بعد الصلاة. قلت باقي 5 دقائق، قال لا لا هذا صلاة. يقول ففعلا يقول المشكلة ما قدرت أروح أصلي معه في المسجد، أخاف يكشفني. يقول فجلست عند الباب وراح وصلى وراجع وأعطاه قارورة فقبضوا عليه، طبعا نصبوا له كمين. فتصور هذا يبتغي من هذا الخمر ليس من فضل الله، فضل عما هو ربما أعظم مشاهد. فالصلاة طبعا نحن قد يقول قال طيب تريد ما يصلي؟ لا نحن نريد يصلي لا شك، ولا نكفر، هذه معاصي لا يفهم الكلام عليه مقاسه، لكن نحن في سياق وابتغوا من فضل الله، ابتغوا من الحلال بعد الصلاة، وإلا لا شك ترك الصلاة كفر وهذه معاصي، وهي وإن كانت من الكبائر ولا شك وعظيمة ولا نقل منها، لكنها لا نقول بذلك إلا لمن استحلها، والاستحلال موضوع آخر حتى لا نقع في إشكال أو بعض الجهلة لا يفهمون الكلام على سياقه. لكن تصور هذا الأمر عندهم في سام النكد، والله جل وعلا يقول فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله ثم تأملوا مرة أخرى واذكروا الله كثيرا. سبحان الله، اذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. يعني حتى عند البيع والشراء الآن الصلاة اسعوا إلى ذكر الله، وأنتم ذاهبون للبيع فاذكروا الله جل وعلا. ثم انظر التعليل لعلكم تفلحون، الفلاح هنا دين ودنيا، فأنت تريد الربح؟ إيه أريد الربح. تبيع وتشتري تريد الكسب؟ نعم. اذكر الله جل وعلا ولعلك أن تفلح وأن تربح، ولا يتعارض في هذا الدنيا، ولا تنسى نصيبك من الدنيا. ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، أولئك لهم نصيب مما كسبوا. وفعلا الذي تجد ببيعه وشراءه يذكر الله كثيرا، هذه مؤثرة أيها الأخوة. فذكر الله سبحانه وتعالى، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، يقول أحد كبار العلماء جاء من بلد عربي ليعمل مدرسا في مدينة من المدن، ومع كل أسف يقول كنا نسمع في بلدنا هكذا، قال هو وهو من كبار علماء الأمة وتوفي رحمه الله، يقول قيل يا ترى هؤلاء أهل هذه البلاد لا يحبون النبي صلى الله عليه وسلم. يقول فعلا أثر في نفوسه. يقول ذهبت أول ما جئت للسوق بعد صلاة الفجر ليشتري، سوق الخضرة، يشتري بضاعة لأولاده. يقول فلما جاء الرجل يريد يبيع بالجملة طبعا، فإذا هو يقول كذا، يقول أنا واقف انتظر البيع، قال لا إله إلا الله، صلوا على محمد، كم نقول؟ فقلت هؤلاء لا يحبون النبي صلى الله عليه وسلم. أول ما بدأ كلماته بعد صلاة الفجر بالتوحيد لا إله إلا الله، ثم بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. يقول هذا ما نسمعه في بلادنا إلا قليل، يعني في عند البيع والشراء، فهذه دعوة باطلة. وهذا صحيح، هناك دعاوى، هناك كذب. نعم، الشاهد ذكر الله جل وعلا، أن تذكر الله وأنت تبيع وأنت تشتري، يبارك الله لك في مالك، يبارك الله لك في أهلك، يبارك الله لك في ولدك. وهكذا رأينا والله عامة وعلماء لا يفتروا تفتروا ألسنتهم عن ذكر الله جل وعلا. ولذلك أوصى النبي صلى الله عليه وسلم بعض الصحابة أنه يبقى لسانه رطبا من ذكر الله. لو تأمل واحد منا، الله يعفو عنه، الله يعفو عنه، هل أكثر ما يقول في غير وقت الصلاة طبعا وقراءة القرآن هو ذكر الله، ولا الحديث المباحة وربما يقع في الغيبة وغيره؟ كل واحد يحاسب نفسه، ونسأل الله أن يعفو عنه. لا تكلم وقليل، بل إنه يبدأ المجلس أحيانا وينتهي ما ذكر الله جل وعلا، وكله من يقوم يحضر المجلس ويقومون لم يذكر الله فإن كان عليهم ترة، أي خسارة، وكأنهم قاموا أعزكم الله عن جيفة حمار، لأنهم لم يذكروا الله جل وعلا ووقعوا في الغيبة والنميمة، وقل أن تخلو المجالس من الغيبة والنميمة. فذكر الله يتكرر في القرآن، ولذلك ما في القرآن عد الإكثار منه إلا في مواضع قليلة. الأكثر يركز القرآن على حسن العمل، ليبلوكم أيكم أحسن عملا، ما قال أكثر عملا، إلا في الذكر والتسبيح. فتجد يقول اذكروا الله كثيرا والذاكرين الله كثيرا، وقال عن المنافقين ولا يذكرون الله إلا قليلا. فإذا ذكر الله جل وعلا يجب يكون على اللسان ويتعود عليه الإنسان، وإذا وفقه الله أصبح سهلا وأصبح ميسرا وأصبح مذللا له، أعرف بعض الأخيار والصالحين من أمثالكم لا يفقل أن يفتر لسانه من ذكر الله ومن الاستغفار، هذا خير عظيم. شيخنا العلامة الشيخ عبد العزيز بن باز كمثال، فليس على سبيل الحصر، مع وهو يفتي الناس وهو حتى اللحظات اليسيرة تجده يسبح، مع أنه هو الآن يفتي أو يملي على من بجانبه أو غير ذلك، لسانه لا يتوقف عن ذكر الله جل وعلا. وعد عن السلف شيئا عجيبا، عد يعني شيء عجيب أنه عدوا من الذكر الذي يذكر. منهم من يقول من يذكر الله 100,000 باليوم إلا ما أخطأت الأصابع. أدركت رجلا، أختم في موضوع الذكر بهذا، كنا في البطحة في مسجد الشيخ، مسجد المرقب الموجود الآن، كان يصلي فيه الشيخ أحمد المنصور، أسأل الله أن يختم خاتمتنا وخاتمته أن يلبسه ثياب الصحة والعافية، كان من أشهر الخطباء والأئمة في الرياض. فكان فيه رجل عام، لكن والله لم أره إلا هو يذكر الله. حتى يا أخوان رأيناه وهو نائم في المسجد، نائم يذكر الله سبحانه. حتى وهو يسلم عليك تقول له كيف حالك، يقول لك طيب، حتى ترد عليه يذكر الله سبحانه. هذا الرجل أيها الأخوة بلغ فوق 100 عام، أنا رأيت متعه الله بسمعه وبصره وقواه العقلية فقط، احدودب ظهره وإلا قواه الأخرى لن تعد 100. فسألت عنه أولاده أخيار صالحون، ومع ذلك يقولون، مع أنهم من الأخيار ويبيعون يشترون وأعرفهم، كان لا يأكل من ماله، يقول عنده مزرعة في القصيم يأكل منها لأنه مطمئن إلى أن حلال 100% كما يجتهد في ذلك. فانظروا تحري الحلال ونحن في باب فاسعوا إلى ذكر الله طلب الرزق. والذكر تحيي القلب وتشجع الإنسان على هذا العمل، نسأل الله يجعلنا وإياكم من هذا. ثم يقول تعالى وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. لاحظوا الآية، هل وقفنا يوم نتدبر؟ أقولها حتى أبدأ بنفسي، وإذا لاحظ رأوا تجارة أو لهوا، ثم قال بعد ذلك بنفس الآية قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة، قدم اللهو التجارة في الأول وأخرها في الثاني. العلماء ما تركوا هذه الأشياء، قالوا وهو يتكلم عن واقعهم، فهم محبتهم للتجارة أبعد أكثر محبتهم للهو، ولم يبين عن هذا اللهو ما هو، فقدم التجارة. وإذا رأوا تجارة لأنهم خرجوا من البضاعة، لكن لما قال قل ما عند الله خير من اللهو والتجارة فهو بدأ بالأعظم والأشد إثما، ولا شك أن اللهو أشد إثم في هذا فقدمه. فإذا هنا القرآن محكم، ما تأتي تقديم وتأخير إلا لحكمة قد ندركها وقد لا ندركها، لكننا نلتمس العلة وفي التدبر نحاول. إذن وإذا رأوا تجارة كما سمعوا وهم في المسجد انطلقوا، أو لهوا لأن يصف حالة عامة. ثانيا قل ما عند الله خير من اللهو، قدم اللهو لأنه الأشد وأكثر إثما على التجارة، التجارة فيها الحلال والحرام، اللهو مر معنا تفسير ذلك والله. ثم يقول والله خير الرازقين، تريد الرزق من الله جل وعلا، ومن ترك شيئا لله عوضه الله خير منه. فإذا والله خير الرازقين، ويقول سبحانه وتعالى وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها في سورة طه، لا نسألك رزقا نحن نرزقك. قال العلماء في هذه الآية أي مانع يمنع من الواجبات فهو محرم، وفي الوقت نفسه إذا كنت بين تجارة وبين طاعة لله فاذهب لطاعة الله، لأن الله قال وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك، فهو وعد من الله أن نرزقك، فاجتهد في أداء الصلاة واجباتها في هذا الجانب. الدقائق الباقية أقفها أيضا، وقفة حول اليهود أو الرافضة قاتلهم الله، في يقولون نعم، يقول الكاشاني ناحي وتأملوا، هؤلاء عرفوا بالكذب والعياذ بالله من أول تاريخهم. قال الكاشاني والقمي والطبرسي، وهم من علماء الرافضة، وهو علم الضلال والانحراف. قالوا نزلت هذه الآية: وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما. قالوا نزلت في أكثر الصحابة الذين انفضوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى العير التي جاءت من الشام وتركوه. لاحظ، وتركوه وحده في خطبة الجمعة، وتوجهوا إلى اللهو واشتغلوا بالتجارة، ومنهم أبو بكر وعمر، فكذبوا عدة كذبات. فأولا في حديث جابر الصحيح أنه بقي معه 12 رجلا وهم يقولون تركوا وحده. ثانيا في الأحاديث ثبت أن أبا بكر رضي الله عنه وعمر رضي الله عنه وبعض الصحابة بقوا، وهم يقولون أنه تركه ممن خرج أبو بكر وعمر. فهؤلاء كذب على مدار التاريخ، وهم أشبه الناس باليهود بأخلاقهم ومعاملاتهم وكذبهم، كما أن اليهود يكذبون فهم يكذبون، ولذلك دينهم التقية، 9 أعشار دينهم في التقية، وهي في النهاية الكذب. كذبوا على الله وكذبوا على رسوله صلى الله عليه وسلم، وقالوا إثما، حتى بعضهم، طبعا لا أعمم الحكم فيما أقول، لكن حالة بعضهم يقول إن جبريل، نحن نقول عليه السلام، أرسل لعلي لكنه ذهب لمحمد، ويفضلون أئمتهم على الأنبياء والمرسلين والملائكة. فدين هذه نهاية، وهم اليوم يشكلون خطورة على الأمة، لأنهم كذبوا على الناس بدعوى حب البيت، آل البيت، والسذجة والبسطة صدقوهم، وهم أشد أعداء الأعداء لأهل البيت. هذا أمر واضح وظاهر وبين، فلذلك لا ننخدع بما يقولون وننتبه لما يفعلون. الشاهد أن يسأل السائل، حتى يأتي وقت الأذان، أنتظر الإشعار بالأذان، يسأل سائل فيقول: طيب لماذا خرج الصحابة وتركوا النبي صلى الله عليه وسلم؟ أجاب العلماء أن هذا في أول الهجرة، ولم يكونوا يعرفون الحكم، مثلا كانوا ينتظرون التجارة، والبضائع قد تكون قليلة ويخشون أن تفوتهم فخرج، لكن بعد هذه الآية لم يخرجوا أبدا. فهذا هو الجواب عن في مثل هذه المسائل. ومن الفوائد التي أخذناها نختم بها السورة، وبعد الأذان لي وقفات تتعلق بسورة الجمعة بإذن الله. أولا، فضيلة يوم الجمعة على سائر الأيام، أن الجمعة فريض على كل مسلم مكلف بالشروط المعروفة، طبعا هي واجبة على الرجال، أما المرأة إن حضرت صلت جمعة، وإن كانت في بيتها صلت ظهرا، وكذلك أصحاب الأعذار. وجوب السعي لمن سمع النداء الثاني للاستماع إلى الخطبة وأداء فريضة الجمعة، حرمة البيع والشراء وسائر ما يشغل عن الصلاة بعد النداء الثاني، السعي إلى ذكر الله وترك الأعمال من أجله والمداومة عليه خير وأنفع من كل منافع الدنيا، جواز الاشتغال في التجارة من قبل الأذان وبعد الأذان، مشروعية القيام في الخطبة للإمام إلا لعذر، وقد فعل بعض الصحابة أنهم خطبوا جلوسا لعذر، وإلا الصحيح أن يخطب الإمام قائما وتركوك قائما. الرزق بيد الله، فلنأخذ بالأسباب المشروعة، والله تكفل لنا برزقه، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. وأخيرا، لا ينبغي ولا يجوز أن تشغل تجارة الدنيا عن تجارة الآخرة. الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وقفات حول سورة الجمعة. لفت نظري من خلال الواقع في بعض المساجد، ولا أعمم الحكم، في أكثر من مدينة من المدن في الداخل والخارج، تأخر الناس عن صلاة الجمعة، أي عن خطبة الجمعة. لا أقصد أنهم لا يحضرون الخطبة، لا، إنما بعضهم لا يأتي، أو كثير منهم، إلا قبيل الخطبة بدقائق، وهذا شيء مؤلم وتكرر، ووجدته في مدن وقرى كبيرة وصغيرة. أقولها حالة غالبة ولا أعمم الحكم. فرأينا مناسبة الدرس أن نطرح استفتاء في تويتر بالأمس. عندما أقول رأينا أقصد مع الأخوة الذين يعدون هذا الدرس. فطرحنا السؤال وهو متى تحضر لصلاة الجمعة، ووضعناه على أربعة أقسام: قبل الصلاة بساعات، قبل الصلاة بدقائق، يعني طبعا المقصود قبل الخطبة، أثناء الخطبة، أثناء الصلاة. أعيد الاستفتاء: أحضر قبل الخطبة بساعات، أحضر قبل الخطبة بدقائق، أحضر قبل الخطبة أو أثناء الخطبة، أحضر أثناء الصلاة، يعني تفوت الخطبة. وحقيقة فوجئنا بإقبال أقول غير متوقع لمعرفة بنتائج الاستطلاعات، حيث الذين صوتوا خلال 24 ساعة وانتهى الاستفتاء قبل الدرس قبل الأذان بدقائق. الذين شاركوا في التصويت أكثر من 8000 شخص من أنحاء العالم، طبعا أكثرهم من هذه البلاد ومن غيرها. النتيجة التي وصلنا إليها: أحضر قبل الخطبة بساعات، قد تكون ساعتين، ثلاث، أربع، خمس، يختلف، 19%، يعني أقل من الخمس، ولنقل الخمس. أحضر قبل الخطبة بدقائق، 51%. أحضر أثناء الخطبة، 22%. أحضر أثناء الصلاة، يعني صفوت الخطبة، 8%. صحيح الاستطلاعات هي ليست دقيقة 100%، لكنها لا شك أنها تقرب، فوافقت ما رأيته من حيث الواقع. كما قلت لكم، مساجد كبيرة تفاجأ يدخل الإمام وليس فيه إلا صف أو صفان، بينما لما يسلم أحيانا تقول ربما جماعة المسجد عدد قليل، عندما يسلم الإمام تكتشف أنه قد فرش لهم خارج المسجد، أي أن العدد كبير جدا. فأنا أتساءل، ومن باب الحقيقة أذكر نفسي أولا، والله يعفو عن تقصيرنا وتأخرنا، وأذكر إخواني، هؤلاء الذين هذا العدد، طبعا الذين قالوا شاركوا 51% كحالة غالبة وليس مرة واحدة أو مرتين، يقول غالبا لا يأتي إلا قبل الخطبة بدقائق. فأنا أذكر أقول أين هم من حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن من أتى بالساعة الأولى فكأنما قرب بدنه، ومن أتى بالساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن أتى بالساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا، ومن أتى بالساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن أتى بالساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة. ثم إذا بدأ الإمام الخطيب أغلقت الصحف ودخلت الملائكة تستمع الخطبة. هؤلاء الذين يحضرون قبل دقائق، سبحان الله، لو سألت والله البعض، لو قيل لك أنك تأتي قبل الفجر من أجل أن تحصل على شاة، كم تتوقعون أن سيحضرون بالواقع، يعني ليس في الأثر، فكيف هو ساعة؟ طبعا اختلف العلماء، وذكر ابن حجر خلاف العلماء في المقصود الساعة الأولى والثانية على أقوال كثيرة، ولكن أشهرها أن بعضهم وإن كانت الساعة في السابق لهي ساعة اليوم، هو وقت يميل إلى 5 ساعات حتى تقسم أو قريب من ذلك ولا أجزم. وإلا فقد ذكر ابن حجر أقوال كثيرة في بلوغ المرام. فالشاهد هذا الأجر العظيم كيف نفرط فيه في كل جمعة، كيف نتساهل ونتأخر. أنا لا أتحدث عن حالة نادرة لظرف طارئ لسبب معتبر، ألا من يسلم من هذا الأمر، لكن وقد حدث لبعض الصحابة شيء من ذلك، لكن يتحدث على هذا الاستطلاع كنتيجة غالبة. العجيب أن بعضهم علل، وعلى أمامي تعليل لهؤلاء الذين يقولون أننا جئنا متأخرين. أغلبهم أرسل لي، ممن أرسل رسالة يقول لأننا خطبة الجمعة مكررة، خطبة الجمعة لا تعد إعدادا كاملا، ثم حملوا الإمام مسؤولية كبرى. وأنا أقول حقيقة أنا أوافق معهم من حيث أن هناك مساجد أو أئمة هداهم الله لا يعطون الخطبة حقها، وقد يطيلون الخطبة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول بما أن الرجل، أي من فقهه قصر خطبته وطول صلاته، بينما الواقع عند بعض الأئمة هداهم الله اليوم طول الخطبة وقصر الصلاة جدا. ليس المقصود أنه طول قصر الخطبة وطول الصلاة أن أطول من الخطبة، لا، لكن تكون الصلاة هادئة هانئة. تصوروا واحد يخطب ساعة إلا زلت، والصلاة ثلاث دقائق، خالف أمر النبي صلى الله عليه وسلم مباشر. وتقول لماذا عدلت الصلاة؟ قال والله تأخرت على الناس في الخطبة، على حساب الصلاة. الثاني عدم التحذير للخطبة. كثير من الخطبة، ولا أعمم، هناك أخيار، هناك صالحون، والناس يعرفون من هو الخطيب الذي يحذر غيره، لكن أتكلم عن بعض الخطبة لا يحذر الخطبة، إما يتكلم ارتجالا. أعرف بعض الخطبة يجلس شهرا وهو يعد الخطبة. في الحرم بعضهم يجلس أكثر من شهر، لأن الدور لا يأتي عليه إلا بعد شهر، أكثر من شهر. فإعداد الخطبة، وقد صليت الجمعة في الحرم وخطب الشيخ خالد الغامدي وفقه الله، والله خطب خطبة عن العقل، فعجيبة مركزة، والحديث عن العقل صعب جدا وشائك. فطرحه طرحا أنصح الجميع باستماع هذه الخطبة، وهي موجودة في المواقع. فالشاهد أن الخطبة تحتاج إعداد وتحتاج بذل. قيل لعبد الملك بن مروان رحمه الله، وهو كان من علماء الأمة، لكنه لما أصبح خليفة انشغل بالخلافة عن العلم، فقيل لهم أسرع إليك الشيب، قال شيبني صعود المنابر. إذا كان الخليفة وهو من يعتبر من العلماء وشاب، أسرع بسبب صعود المنابر خطبة الناس، فما بالك بغيره. الخطبة يجب أن تكون على مستوى. فأنا أوجه كلمتي هنا لإخوتي ممن يخطبون الجمعة أن يتقوا الله. الناس يأتون إليك وقد هيئوا، أولا غالب البلاد الإسلامية أو كثير البلاد الإسلامية، وبالذات في بلادنا يوم الجمعة ليس في عمل. ثانيا يأتي الإنسان وقد حثت السنة على التطيب والتهيئ، وقد يكون أخذ قصدا من النوم، فالشخص مهيئ وممنوع أن يتكلم حتى ولا يأمر معروف ولا يهنى عن منكر. نعم، ولو من قال لأخيه صح لو جلس يتكلم فقد لغى حتى يستمع، لكن يفاجأ أنه يستمع ماذا عند البعض. فأنا أقول لهم اتقوا الله في الناس، اتقوا الله في هذه الأمانة التي هي في أعناقكم، أعطوا الخطبة حقها ولا تطيلوا على الناس، فخير الكلام ما قل ودل. فينبغي أن يعنى بهذا الأمر، وإلا فمسؤوليتهم عظيمة. وهذا الاستطلاع أمامي، كثير منهم يقول سبب تأخره هو الخطيب، لكن أعلق على هؤلاء وأقول ما دخل الخطيب؟ أنت الآن تقول إنني لا أصل إلا قبل الخطبة، ما دمت صلت قبل الخطبة ما له علاقة فيه. نحن نطالبك أو ندعوك أو نذكرك بالوصول إلى المسجد بساعات حتى تحصل على هذا الأجر، لا علاقة للخطيب بهذا الأمر كما في الأحاديث الصحيحة. فإذا هذا ما يأسني. أحد من الأخوة من باب حتى ندعو قال تدري لماذا أنا أتأخر ما أصل إلا مع الصلاة؟ من قال أنا؟ قال أنا في صنعاء الآن، والذين يخطبون من الحوثيين، ما لا أريد أسمع إلى خطبهم، فاعذرونا ما عندنا، فاسأل الله أن يفرج همهم وأن يعيد اليمن لأهله أهل السنة، وأن يكفينا شر هؤلاء المجرمين وأمثالهم في كثير من البلاد. فهذه حالة نادرة، وقلت لكم قد توجد حالات نادرة. إذن علينا أن نعيد النظر في أنفسنا، والمسألة عزيمة. أخوة لكم يسمعون كلامي الآن في هذا المسجد يحضرون مع صلاة الفجر، بل قال لي بعضهم أنه يوم الجمعة يحضر الساعة الثالثة، يحضر الساعة الثالثة، تصور. وهم أخيان، أناس أعرفهم في هذا المسجد طول السنة، مكانهم معروف. ليش مكان معروف؟ قد حجزوا مكان حجز لهم؟ لا والله، لأنهم تجدهم موجودين فيه حتى في الأوقات العادية، حتى في الظهر والعصر وغيره. المسألة عزيمة وصدق واستعانة بالله. ولذلك لماذا الواحد إذا قال حي على الصلاة حي على الفلاح، قال لا حول ولا قوة بالله، تحتاج معانا من الله. لا حول لك ولا قوة باستجابة لهذا النداء حي على الصلاة حي على الفلاح إلا أن يعينك الله، فاستعن بالله ويستقل لا حول ولا قوة إلا بالله. بينما بقية النداء تقول مثل ما يقول المؤذن، وأيضا في هذا لا يعتبر من الذكر الذي يكرر. فالشاهد أن لابد أن نستعين بالله، والإنسان إذا تعود على هذا الأمر أصبح سهلا محببا إلى نفسه. يقول لي أو سمعت أحد الأخوة طالب علم يقول سبحان الله في الأوقات العادية، طبعا ليس عصا، يقول إذا جئت قبل الصلاة بعشر دقائق أشعر أني بكرت. يقول أعان الله جل وعلا، ويقول بدأت أصلي في هذا المسجد، مسجد الراجحي، ويقول إذا جئت مع الأذان أشعر بحسرة، أشعر أني متأخر جدا. إذا جاء مع الأذان، مع أن ما بين الأذان والإقامة قرابة نص ساعة. فإذا المسألة عزيمة وقوة واستعداد، ويعينه الله سبحانه وتعالى. هذا ما يتعلق بهذه المسألة. أختم في هذا اللقاء. يوم الجمعة فضيل جدا، وأحيلكم على كتاب زاد المعاد لابن القيم في الجزء الأول من صفحة 363 إلى 410، تكلم عن صلاة الجمعة وفضل صلاة الجمعة. وبالمناسبة الذي يرجع لهذا كلام شيخ الإسلام اللي هو ابن القيم، وهو تلميذ شيخ ابن تيمية، في زاد المعاد عن الجمعة في هذا الجزء الذي أشرت إليه، الجزء الأول، على حسب اختلاف الطبعات على كل حال، سيكون بإذن الله، أقول له، سيكون معينا له على التبكير لصلاة الجمعة، لأنه سيجد فضل عظيم وأحاديث وأدلة ما بقي من الوقت أذكرها باختصار. فهو يقول النبي صلى الله عليه وسلم عن يوم الجمعة كما في الحديث الصحيح: أضل الله عن الجمعة من كان قبلنا، فكان لليهود يوم السبت، وكان للنصارى يوم الأحد، فجاء الله بنا فهدانا الله ليوم الجمعة. إذن هو حديث عظيم جدا. منها من فضائله أنه تقرأ فيه في فجره، في صلاة الفجر، ألف لام ميم تنزيل، وكذلك سورة أيضا الإنسان. وأيضا من فضائله أن يقرأ فيه سورة الجمعة، وكذلك سورة المنافقون كما مر معنا. ومع كل أسف كما قلت في الدرس الماضي، هناك أئمة ثبت عندي من جماعتهم تمر السنة كاملة ما قرأوا في سورة ألف لام ميم تنزيل، أي السجدة والإنسان. وإذا سألتم قالوا طويلة على الناس، سبحان الله، طويلة على الناس. وابن مسعود يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يتركها في كل جمعة، أي في فجر يوم الجمعة. أيضا من فضائل يوم الجمعة، وهي كثيرة جدا، كثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وأجرها عظيم جدا وتختلف عن غيرها. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: فإن صلاتكم معروضة علي، إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه قبض، وفيه النفخة، وفيه الصعقة، فأكثروا علي من الصلاة فيه، فإن صلاتكم معروضة علي. ما تحب يا أخي أن تعرض صلاتك على النبي صلى الله عليه وسلم؟ فأكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا فيه الاغتسال كما تعلمون، حتى إن بعض العلماء عده واجبا، والقول الراجح أنه سنة مؤكدة. فيه التطيب، وفيه التبكير إلى الصلاة كما مر معنا قبل قليل. وفيه أيضا لبس أحسن الثياب. قال العلماء: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، قالوا عند كل صلاة، وأشاروا إلى صلاة يوم الجمعة، وهذا مشاهد والحمد لله، فإن كل هذا من فضائلها. أيضا أن تقرأ في سورة الكهف، وللعلماء كلام فيها، لكن الراجح أن تقرأ في يوم الجمعة أو في ليلة الجمعة، مع أن بعض العلماء يقول إنها ليست خاصة ب الجمعة. لكن أمامنا حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: من قرأ سورة الكهف في يوم الجمعة أضاء له من النور ما بين الجمعتين. أيضا مشروعية الصلاة للرجال والنساء، للرجال وجوبا وللنساء مستحب. أيضا قال العلماء أنه ليس قبلها وقت كراهية، هذه فائدة. القول الراجح أنك إذا جئت تصلي، يعني تتنفل، ليس هناك وقت قبل الزوال بدقائق، صل، هذا هو القول الراجح، حتى يدخل الإمام. بينما تعرفون أنه قبل الأذان في الأيام الأخرى لا يجوز الصلاة قبل الزوال، وهو من الأوقات المغلظة في حدود 10 إلى 15 ساعة، إلا في يوم الجمعة، فالصحيح أنه لا كراهة فيه على القول الراجح في المسألة، والله أعلم. أيضا كما قلت، يسن قراءة سورة الجمعة والمنافقون في صلاة الجمعة، وأيضا يقرأ في سبح اسم ربك الأعلى، وكذلك في سورة الغاشية، في أن فيها ساعة لا يوافقها عبد مسلم قائم يسأل الله شيئا إلا أعطاه. يا أخوان، أليس لكم حاجات؟ أليس لنا حاجات؟ افضوا بحاجاتكم في يوم الجمعة، تعالوا إلى المساجد قبل بنص ساعة، قال أبو هريرة يقللها راوي الحديث. قال العلماء حدود نص ساعة، ومن جلس من صلاة العصر فهو خير، لا يسأل الله شيئا يعني من أمور الدين والدنيا إلا أعطاه. حتى إنني سمعت بعض طلاب العلم أكثر من مرة يقول والله، وهو ممن يحافظون على هذه الساعة، يقول إلا لعذر، يقول والله إنني سأسأل ربي فيها فكان يعطيني حتى استحييت منه، حتى استحييت منه. وأحد الأخوة مرة يقول كنا في مجلس وبدأوا يتحدثون كم عندك دوام، اللي يقول عندي 6 ساعات باليوم 8 ساعات، قال أنا عندي دوام نص ساعة فقط، طبعا هو متقاعد عن العمل. قالوا كيف نص ساعة؟ قال قبل يوم الجمعة قبل المغرب فقط، هذا دوامي للأسبوع، وأسأل ربي دينا ودنيا وأعطاني حتى استحييت، أعطاني يعطيني. فحديث النبي صلى الله عليه وسلم إن في الجمعة لساعة لا يوافقها عبد وهو قائم يصلي، يسأل الله شيئا إلا أعطاه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فإذا لماذا لا نحافظ عليها ونحرص عليها؟ حتى يحدثني بعض الأخوة وكثير السفر يقول لا أترك حتى في أسفاري، حتى وأنا في دول أوروبا أو غيرها أبحث عن أقرب مسجد. كنت أنا وياه مسافرون قبل فترة للمغرب، والله قبيل المغرب وكان الناس قد معنا وذهبوا الذين معنا للسوق، قال لا، فبحث عن المسجد فإذا هو مغلق، فجلس في الحديقة وقال يا ربي معنى كلامه، تعلم أنني لو وجدت المسجد مفتوحا لدخلت. فبدأ أسأل الله، يقول لا أتركها وأنا معه، كنت رأيت أمامي. فلنحرص على هذه الساعة وستجدون فيها خيرا عظيما، ففرط فيها كثير منا أيها الأحبة. أيضا لا يجوز السفر بعد النداء الثاني إلا كما قلت لضرورة، ويكره بعد النداء الأول. فيه لا يجوز أن تخصص الجمعة بعبادة ولا بصلاة إلا ما ورد، بل إنه لا يجوز أن تصام، لاحظ، لا تصام يوم الجمعة وحده إلا لمن كان مثلا يصوم يوم وراء يوم أو وافقت صلاة، لكن صم قبلها يوما أو بعدها يوما، تصوم الخميس والجمعة أو الجمعة والسبت يزول الحرج، أما تخصها بعبادة فلا. وهذا أيضا معنى هذه كلها. ولا يجوز أن تخص كما ورد في الحديث الجمعة بصلاة ولا صيام إلا ما ورد، لأن البعض مع كل أسف لما يرى فضل الجمعة قد يبتدع أعمال يرى أنه من الأفضل أن يقوم بها. لا، نقتصر على ما ورد. وقلت لكم شيخ الإسلام ابن القيم في زاد المعاد وضح فضائلها بأدلة الكتاب والسنة. خلاصة الأمر فأن أقول هذا الجمعة عظيمة جدا وفضائلها عظيمة، ومن انطلاقا من هذه السورة جعلنا نقف مع هذه الوقفات. يقول ابن القيم في مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها، كما قال ابن كثير، قال من قرأ القرآن بدون تدبر وبدون عمل فإنه يخشى أن يلحق بهؤلاء. وقال أيضا بعض العلماء عن الضحاك أن من فعل فعل اليهود أي كان معه علم ولم يعمل به فإنه أيضا يدخل في هذه الآية كمثل الحمار يحمل أسفارا. فأيضا الدكتور فريد الأنصار يقول قلنا أن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم، نعم سيلاقينا. والدكتور فريد الأنصار من أشهر من عني بالتدبر، وقد أيضا توفي رحمه الله، هو قال سيلاقينا الموت، وقد فعلا وكرم في مؤتمر تدبر في المغرب وأعطيت الجائزة لابنه، نسأل الله أن يغفر له ويرحمه، فهو معني بالتدبر فاهتموا بتدبراته وفي كتبه. يقول الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله إذا أمر الله بترك البيع الذي ترغب فيه النفوس وتحرص عليه فترك غيره من الشواغل من باب أولى كالصناعات وغيرها. نعم، فروي عن عمر رضي الله تعالى عنه قال لا يقعد أحدكم عن طلب الرزق ويقول اللهم ارزقني وقد علم أن السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة، وإن الله تعالى إنما يرزق الناس بعضهم ببعض أو من بعض. وتلا قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. فأيضا من تلك الوقفات التي أقرأ فيها قال بعض العلماء فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض أي اسعوا إلى طلب الرزق مستعينين بالله جل وعلا في طلب رزقكم في هذا. أيضا فائدة كتبها أحد الأخوة هو الدكتور عمر المقبل في تدبر، يقول إذا فتح الله لك باب رزق فلا تعجبن بذكائك أو تظن أنك رزقت بحذقك، بل تذكر أن ذلك من فضل الله، فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله، فهو فضل الله جل وعلا عليك. أقف عند هذا الحد، ويوم الجمعة بإذن الله بعد يومين ودرس صحيح مسلم في هذا المكان، والأسبوع القادم بإذن الله في مثل هذا الموعد مع سورة الصف نتدبرها ونتأملها. أقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم على محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.